أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مستندات الإجماع، فذكر صاحب الكفاية أنه يحتمل أن يكون مستند الإجماع المنقول وتشرف بعض الأعلام بلقاء الإمام الحجة عليه السلام، ولكنه حيث لا يتمكن من إبراز ذلك فيبرز الحكم الشرعي الذي سمعه من الإمام عليه السلام بعنوان الإجماع، لأن روح الإجماع ولب الإجماع ورأي المعصوم. ثم انتقلنا إلى البحث عن إمكان التشرف بلقائه عليه السلام في عصر الغيبة، وأنه هل يصدق قول من يدعي التشرف في الجملة أو لا. قلنا بأنه لا إشكال في إمكان التشرف بلقائه عليه السلام، وأنه يمكن تصديق من لا يحتمل في حقه الكذب للتواتر الإجمالي الحاصل من أخبار كثيرة عن تشرف جماعة من العلماء وغيرهم بلقائه عليه السلام. وآخر قضية أنقلها هي قضية المرحوم السيد حسين الحائري ابن أخي المحقق الفشاركي، الذي ذكر السيد الزنجاني في حقه أنه عالم، كان عالما جليل القدر ومجتهدا عاليا، وفي مرتبة عالية من الجهات المعنوية، نقل السيد الزنجاني قصته عن المرحوم السيد رضا الصدر ونحن نذكر نص ما نقله السيد الزنجاني في كتاب جرعي أزدرياء الجزء الأول صفحة 555. وهذه القصة نقلها الشيخ علي أكبر النهاوندي المرحوم في كتاب عبقري الحصان. وحاصل القصة قبل 100 سنة، يعني 1345 قمرية، يقول سيد حسين الحائري: أنا كنت في كرمانشاه، وكنت مهتما بإقامة الشعائر الدينية، ففي العشر الأول من محرم، من بداية طلوع الفجر بعدما كنت أصلي إلى ساعتين بعد الظهر، كنت أقيم مجلس يحضر فيه الخطباء والرواديد الحسيني تقريبا 30 خطيب كانوا يصعدون المنبر كل يوم، وكان ودي أعرف هل هذا المجلس مقبول لدى الإمام الحجة عليه السلام أم لا. فنزل فد واحد سيد بيتنا وأقام فيه فترة، ثم جاء أحد علماء العراق أنا أعرفه، قال: هذا السيد تعرفه؟ قلت: لا. قلت: هذا شخص غريب ومن المرتاضين، عنده محل يشتغل به في النجف لكنه يغيب فترة. والناس يفحصون عنه ولا يجدون مكانه إلى أن يرجع بعد 3 أشهر مثلا، فيتبين أنه كان مختفيا في بعض حجرات مسجد الكوفة مشتغلا هناك بالعبادة فهذا ليس رجلا عاديا. سيدي حسين الحائري قال: خب أنا من اطلعت على هذه القضية، فقلت له: أنا أريد أعرف هذا المجلس مالتي مقبول. قال: بالبداية هو استوحش، ما كان يقبل أنه من أهل الله، يريد يخفي روحه، إلى أن انجبر يعترف. قال: أنا خلال 12 سنة اشتغلت بالعبادة المستمرة والثقيلة، وأقل من هذا ما يفيد. قال: ما يخالف. سيد حسين قال له: ما يخالف، اسأل الإمام الحجة هل هذا المجلس مالتي مقبول عنده أم لا. ذاك السيد قال: ما يصير بلاش، يعني شنو؟ يعني غير تحضر لي فد مكان به خصوصيات وميزات حتى أنا أشتغل هناك بالعبادة ونحوها حتى أتمكن من معرفة رأي الإمام عليه السلام. فحضرت له غرفة مناسبة. بعد فترة قال: إيه، المجلس مالتك مقبول. ونفس الإمام الحجة يوم 9 يشارك في المجلس مالتك. سيد حسين يقول: أنا قلت له خير الإحسان بالإتمام، وضح لي يا ساعة الإمام الحجة يحضر المجلس. فذاك السيد قال: هم يحتاج إلى ممارسة جديدة في تلك الغرفة، أروح أشتغل بعبادة ونحوها. بعد فترة هم طلع قال يوم عاشوراء: إذا حضر الإمام الحجة المجلس مالتك تتواجد علائم لحضوره. الأول ذاك اليوم، مع أنه يوم 9 من محرم، وعادة الإيرانيين أنهم يقرؤون تعزية العباس عليه السلام على خلاف هرب. يوم التاسع هم يوم السابع هنا أنا لا يوم التاسع. ولكن ولا أحد يذكر أبو الفضل العباس. كل الخطباء والرواديد يتوسلون بالإمام الحجة عليه السلام. هذا غير طبيعي، هذا مو طبيعي. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية، أشرف الواعظين والد سلطان الواعظين صاحب كتاب شفاي بيشاور، هو الخطيب الأخير لمجلسك مو، ولكنه في اليوم التاسع أول خطيب يكون، يجي أول الوقت ويصعد المنبر ويعطل كل مجالس في ذاك اليوم إلا المجلس مالتك، ويقدم المجلس مالتك زمانا من آخر المجلس إلى أوله، يعني أول من يصعد المنبر هو هذا أشرف الواعظين. فهذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة، الإمام الحج عليه السلام حين يحضر مجلسك أنت يصير عندك رعشة، رعشة في جسدك وترتعش، والإمام الحج ما يجي من الباب العام، يجي من الباب اللي يدخل منه الخطباء وهو باب خاص، يدخل منه ويخرج منه. فهذه هي العلامة الثالثة. السيد حسين الحائري قال فصار يوم تاسوعة، خب أنا صليت الصبح، فإذا أشرف الواعظين دق الباب. ها خير شنو؟ قال أنا تعبان، شفت هذا اليوم لو ما أعطي المجالس باكر يوم عاشورة ما أقدر أقرأ، مجالس ثقيلة عندي يوم عاشورة ما أقدر، إذا هاليوم هم أصعد المنبر في مجالس كثيرة أتعب أكثر، ما أقدر يوم عاشورة أروح أصعد المنبر، فهذا اليوم صار بناي وأعطل كل مجالسي. لكن من باب التأمل والتبرك فكرت أجي أصعد المنبر في بيتك أول الصبح أروحا وأستريح في بيتي، فصعد المنبر، سكت فترة، بعدين قال أين أنت يا صاحب الزمان؟ بالفارسية قال أي قم شدي بيابانها، كجائي بكيفية حزينة جدا، صدر منه هذه الجملة فصار انقلاب في المجلس، الناس يبشون، وكل خطيب يجي بعده يستمر في التوصل في التوسل بالإمام الحج عليه السلام. اليوم يوم مناسب في إيران للإمام للسيد أبو الفضل العباس، لحضرة العباس، إيش بيكم؟ فهذه هي العلامة شنو؟ الثانية. ففجأة شفت أنا صار بي رعشة، ف كيف تروح؟ شفت أنا أرتعش. فشفت هاي العلامة الثالثة، فهذا يعني أن الإمام الحجة حضر المجلس، ما شفت أحد. رحت يم ذاك السيد، فهو كان ما ينظر إلى الفوق، ينظر إلى القاع. قال السيد وين الإمام الحج؟ فقال من دون أن ينظر إلي، يم المنبر جماعة قاعدين مو معممين، ترى ملابس محلية، ملابس خاصة بالأكراد في كرمانشاه لابسين، وهذا هو الإمام الحجة بينهم. يقول سيد حسين الحائري أنا رحت يم الإمام الحجة ما قدرت أشوف وجهه الشريف بكامله، كأن عليه النور والضوء. قلت له سيدنا شرفتم، تفضلتم علينا، أجيب لكم شاي؟ قال لا، مصروف يعني شاربين شاي. روح أوقف قدام الباب واختمل ضيوف. فالسيد حسين الحائري يقول أنا رجعت إلى أن وصلت إلى يم الباب، شفت ولا أحد أكو، ولا أحد أكو. هذا السيد حسين الحائري، أنتم تدرون السيد الزنجاني غثيث بالمدح، يعني مو مثل بعض الأشخاص يكبرون الآخرين، يقولون هذا ملك من الملائكة، مو يجي لا، بقدر يعني هو على أي حال بخيل، هذا تعبير مناسب، أقول بخيل في المدح، ما يمدح الآخرين إلا بمقدار يشخصه. إيش عبر عنه؟ أنا أذكر تعبيره بالفارسية، قال السيد زنجاني يقول في مقام المدح عن السيد حسين الحائري، عالم جليل القدر ومجتهد عالي مقام وملاي حسابي وأز نظر جهات معنوي در سطح بالا، عالم جليل القدر ومجتهد عالي المقام. المجتهد في مرتبة عالية، مو وهم في مرتبة عالية من الجهات المعنوية، هذا مو قليل. ذكرت لكم هذا مكتوب في كتاب عبقري الحسان، نقله عن نفس المرحوم سيد حسين الحائري، والسيد رضا الصدهم نقله عنه. وأنا نقلت لكم سيد رضا الصدهم، أنا حضرت عنده، أصلا ما يقبل أي مكرمة للآخرين. سألوه بعض أصدقائنا، تعرف أحد التقى بالإمام الحجة في هذا الزمان هل يأم يعني؟ قال إيه أعرف فد واحد، ماكو إلا فد واحد كذاب، إلا فد واحد هم كذاب، يعني يجي كان طبيعته يجي. سيء الظن بالآخرين، مو إنسان بسيط يقبل كل شيء. خب هم يقبلون هاي القصة عن السيد حسين الحائري، فشنو يعني الإنسان يحتمل أن السيد حسين الحائري يعني هيجي صار عنده خيال لعدة أيام، إذا هيجي احتمال أنتم تحتملون بعد ما يمكن أحكي وياكم لأنكم تحتملون، أنا هسه في عالم الخيال قدامكم، ولا شهيدي أكو ولا مجلس الدرس أكو، كل خيال. ما يصير هيجي تشكيكات. على أي حال قام هنا مو قابلين لرؤية الإمام الحجة عليه السلام، ولكن نسأله سؤال خاضع متواضع أن يتفضل علينا ويمن علينا ويدعو لنا ويفرج عنا، وإن شاء الله في المستقبل القريب نكون في زمرته وفي أصحابه ونكون من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه والممتثلين لأمره والمستشهدين بين يديه. على أي حال هذا كله في الإجماع المنقول أدخلنا في أبحاث غير مرتبطة بالأصول ولكنها أهم من الأصول. أما الشهرة، ذكر صاحب الكفاية أن مما قيل باعتباره هو الشهرة الفتوائية، ولكن لا دليل عليه أبدا. وتوهم أن حجية خبر الثقة تقتضي حجية الشهرة بالفحوى، لأن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الثقة، توهم غير صحيح، لأنه لا يعلم أن تمام المناط لحجية خبر الثقة حصول الظن منه، تمام الملاك لحجية خبر الثقة هو حصول الظن منه. إيش مدينا؟ ثم قال نعم، بناء على حجية خبر الثقة ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن، لكن دون إثبات ذلك خرط القتال. ما عرفنا صاحب الكفاية صدق في خبر الواحد يدعي السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، هنا يقول دون إثبات ذلك خرط القتال، يعني دون إثبات بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة خرط القتال. فإذن شلون تدعي في بحث حجية خبر الواحد استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة إلى زماننا؟ كفاية الأصول صفحة 203. وكيف كان؟ فقد استدل لحجية الشهرة الفتوائية بعدة وجوه. الوجه الأول ما أشار إليه صاحب الكفاية من أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فحجية خبر الواحد تقتضي حجية الشهرة بالفحوى والأولوية. الصحيح الإشكال عليه أن نقول أولا كما أشار إليه صاحب الكفاية، من أين عرفتم أن تمام النكتة لحجية خبر الثقة قوة كشفه عن الواقع؟ لعل في نفس قيام خبر الثقة وانضباطه لدى العقلاء دور في حجية خبر الثقة. هذا إذا كان منشأ لحجية خبر الثقة بناء العقلاء، أما لو كان منشأها التعبد الشرعي فواضح أنه يحتمل وجود خصوصية لخبر الثقة. وثانيا، من أين اكتشفتم أن مرتبة الكشف النوعي في خبر الثقة لا تقل مرتبة الكشف النوعي في الشهرة عن تلك المرتبة الموجودة في خبر الثقة؟ الشهرة الفتوائية تقوم على أساس الحدس والاجتهاد، وخبر الثقة يقوم على أساس الحس والرؤية. كيف تقولون بأن مرتبة الكشف النوعي والظن النوعي في الشهرة لا تقل بل تزيد على مرتبة الكشف النوعي في الخبر؟ فهذا الوجه الأول غير صحيح. وأما الوجه الثاني فنتكلم عنه في الليلة القادمة التي هي آخر ليلة دراسية لهذه السنة، والحمد لله رب العالمين.